بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا لا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثي موصولا حول خلق القنوط واليأس ضمن هذه السلسلة، وهي القسم الثاني فيما يتعلق بالأخلاق السيئة التي لا تليق بالمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يجوز له أن يتصف بها. ذكرت في لقاء الأمس الأدلة من القرآن الكريم على أن الشريعة نفت، على أن الشريعة نهت المسلم أن يكون قانطا من رحمة الله، آيسا من روح الله سبحانه وتعالى، وذكرنا مجموعة من الآيات. اليوم لعلي أذكر بعض الأحاديث المتعلقة بهذا الأمر، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. ولذلك قال العلماء في شرح هذا الحديث: لم ييأس من الجنة من اليأس والقنوط. وقول لم ييأس من الجنة، قيل المراد أن الكافر لو علم سعة الرحمة لغطى على ما يعلمه من عظيم العذاب، فيحصل له الرجاء. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قانط من رحمته أحد. والحديث أيضا في هذا عامة، يعني لم يأتي فيها لفظ اليأس والقنوط، وإنما تدل على هذا الأمر. ولذلك يقول علي رضي الله عنه: الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله. ويقول ابن مسعود: الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب. ويقول أيضا: الكبائر ثلاث، اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. ويقول محمد بن سيرين: لا تيأس فتقنط فلا تعمل. ويقول أيضا: القاء إلى التهلكة هو القنوط من رحمة الله. ويقول سفيان بن عيينة: من ذهب يقنط الناس من رحمة الله أو يقنط نفسه فقد أخطأ. والطحاوي يقول: الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. ويذكر بعض العلماء يقول: القنوط من رحمة الله كبيرة كالأمن من مكره سبحانه وتعالى. ولذلك السنة والآثار كلها دلت على منع القنوط واليأس من رحمة الله ومن روح الله. ولعلنا إن شاء الله نكمل الحديث حول الآثار، آثار القنوط، في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6 00551688 أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول سألت بالأمس عن متى يبدأ وقت الضرورة لصلاة العصر، فيقول أن ذكرت فضل الشيخ أنه يبدأ من أصفرار الشمس. يقول كم المدة إذا أردنا، يقول أن نحسبها بالدقائق.
الحمد لله، بالنسبة للمدة لا يحضرني حقيقة في هذا الجواب، لأن هذا راجع إلى الحالة التي تكون فيها الشمس تتضيف، وهذا فرق بين الشتاء وبين الصيف. ولذلك أنا أنصح الأخ السائل على أن لا يحرص على مثل هذا الأمر. يعني لماذا الآن يحرص على مسألة وقت الضرورة؟ أنا ذكرت بالأمس وقت الضرورة هو الذي أباحه الشارع لمن له عذر، كمسافر عادة في هذا الوقت، كحائض طهرت، كنفساء طهرت، كنائم مثلا ما استيقظ إلا في هذا الوقت، كناسي مثلا، سمي وقت ضروري يصلي فيه ويحسب له أداء لا قضاء. أما قضية أنه يختار الإنسان هذا الشيء من عند نفسه حتى يصل إلى هذا الوقت، هذا لا يجوز. قال العلماء لا يجوز للإنسان أن يصلي في وقت الضرورة اختيارا، يعني من عند نفسه يتعمد حتى إذا قررت. هذا شأن المنافقين. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن المنافق أنه يرقب الشمس، يعني قبل أن تغرب فيصلي. فلعل الأخ السائل أو الأخت السائلة لديه فهم مغلوط حول هذه المسألة، وأن والله أنا أريد أن أحسب هذا الوقت حتى لا أصل إليه. لا، أنت بادر. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل العمل، قال الصلاة على وقتها. فلذلك لا يجوز للإنسان أنه يقول والله أنا أريد أن أخر الصلاة إلى وقت الضرورة مثلا، أو قبل وقت الضرورة بقليل أدخل في الوقت. طيب لماذا؟ نحن قلنا وقت الضرورة إنما أبيح لمن لديه عذر، لمن لديه عذر. أما الذي ليس لديه عذر يصلي الصلاة في وقته.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد. فضل.
الله يحفظك إن شاء الله. سؤالي للشيخ بارك الله فيك بخصوص بعض المحلات هذه تبيع الأعشاب أو العسل، مثل ما يقول يسمونه مقويات جنسية أو حق الطاقة والسوالف، هل هذا بيع حرام ولا حلال؟ بارك الله فيك، بس هذا سؤالي.
إن شاء الله، جزاك الله خير محمد، الله يحفظك. تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. أيضا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم استخدام بعض العلامات في المحادثة عبر الواتساب كعلامة يقول اليد الذراع الملتصقة بالذراع الأخرى التي يقصد منها الشكر؟
الحمد لله، يعني هذه علامات وضعت لأشياء ما دام أنها مباحة ومشروعة من حيث الأصل فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك فيما يظهر.
جزاك الله خير فضل الشيخ أبو محمد. يسأل عن حكم بيع الأعشاب أو يقول بعض المقويات الجنسية.
الحمد لله، من حيث الأصل يجوز، لكن لا بد أن يكون بترخيص من الجهة المسؤولة، الجهة الصحة، وزارة الصحة، أو مثلا الجهة الغذائية، مثلا جهة الأدوية والغذاء. لا بد، ما يجوز الإنسان أنه يباشر بيع هذه الأشياء من دون أن يأخذ ترخيص وإذن. وكذلك يجب أن يكون القائم على هذه الأشياء حتى لو أخذ إذنا من حيث العموم أن ينظر في أحوال المستعملين لهذه الأشياء، فهذه لا تصلح لكل أحد، فقد يكون عند بعض الأشخاص أمراض، ربما هذه المقويات يكون لها مضاعفات جانبية على القلب، على الكلى، على وظائف الجسم الأخرى، هنا يتسبب في إهلاكه أو إتلافه أو يعني وقوعه في مرض شديد. لذلك هذه المسألة دقيقة وحساسة، وأضبطها بضابطين، أن يكون هناك إذن من الدولة أو من يمثل الدولة، وزارة الصحة أو مثلا هيئة الدواء مثلا والأدوية، والشيء الثاني أن يكون القائم على البيع خبير، بحيث أنه يجتهد في الذي يطلب يطلب مثلا هذه المقويات، وممكن أنه يجري له أيضا فحوص مثلا تحاليل شيء من هذا القبيل حتى يتأكد من سلامته وأن هذه المقويات لا تؤثر على وظائف جسمه.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أقول ما هي شروط المسح على الخف أو الجورب؟ يقول من حيث السمك وطول الجورب.
الحمد لله، بالنسبة للمسح على الجوربين، أولا لابد أن يكون ساترا لمحل الفرض، ومحل الفرض المعروف الكعبان العظمان الناتئان في أعلى القدم وأسفل الساق، يسمونها الجوزتين في العامية، هذا لابد أن يكون مستورتين بالجوربين. الأمر الثاني أن يلبسهم على طهارة. الأمر الثالث أن لا يكون الجورب مشقق، بحيث أنه من حيث العرف لا يسمى جوربا، من حيث العرف لا يسمى جوربا. أما إذا كانت الشقوق يسيرة فجمهور العلماء منع من ذلك، الشقوق اليسيرة هذه يقول ما يصح المسعى، والراجح جواز المسعى الجوربين حتى لو كان مشققين، بشرط أن يكون أن يبقى اسم الجوربين، أن يبقى الجوربين يعني لهما اسم الجوربين، ما يسلبان الاسم بحيث يكون مثلا يظهر أكثر القدم. أما الشقوق اليسيرة لا تضر، لأن إذا نظرنا إلى أصل القاعدة وهي قاعدة الرخص، الرخص جاءت للتسهيل والتيسير على الناس، فوجود الشقوق هذا أمر يعني معتاد. الصحابة كانوا يمسحون على اللفائف، ومعروف بأن اللفائف تظهر شيء من القدم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل في حال يقول فطر الصائمين، ويقول لا أعرف، البعض قد يكون من غير المسلمين، فيقول يأتي ويأخذ من الطعام، ما حكم ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة لتفطير الصائمين إنما يكون للمسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من فطر صائما فله مثل أجره، فيكون التفطير للصائم. لكن هذا لا يمنع إذا جاء غير مسلم وأكل فلك أجر الصدقة، الصدقة على هذا المسلم، لكن من حيث الأصل لا، ما تفطر إلا الصائمين.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حال كنت يقول ألبس ساعة وخاتم، يقول فضل الشيخ في حال الوضوء، ويقول هل يجب أن أخلع الساعة أو الخاتم، يقول خوفا أن لا يصل الماء إلى أسفل الساعة.
الحمد لله، إذا فعلا غلب على ظنك بأن الماء لا يصل إلى ما تحت الساعة والخاتم، نعم يجب عليك. أما إذا كنت تعتقد بأن الماء يتخلل يعني الساعة من وراء سير الساعة أو من تحت الخاتم تحركه، وأما الساعة فتنزعها إذا كنت تعتقد بأنه لا يصلها الماء، وأما إذا كنت تعتقد بأن الماء يصلها لا، ليس هناك حاجة إلى خلعها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو هزات، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزات، تفضل.
الله يحييك ونسلم عليك وعلى الدكتور عزيز الله يحفظه.
حياك.
أنا عندي سؤال للشيخ، إذا اكتشفت الشيخ أن أحد العمال اللي حاطنهم في المزرعة عندك يبيعوا المحاصيل بدون علمك، فهل أنك تنصح العامل أو تنهي خدماته؟ هذا السؤال. بارك
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو هزات، اسمع إن شاء الله الرد. سؤال أبو هزات فضل الشيخ، يقول في حال اكتشف أن أحد العمال يبيع المحاصيل من غير علمه، فيقول كيف أتصرف؟ هل النصيحة تكفي أو يقول ماذا أفعل معه؟
الحمد لله، يعني بالنسبة لهذه لا شك بأن العامل يجب عليه أن يكون أمينا، وإذا قام بمثل هذه الطريقة فقد خان الأمانة، والخيانة هذه من أقبح الذنوب ومن أعظم الآثام. وبالنسبة لصاحب العمل مخير، فلو أنهى عقده فله الحق الكامل ولا إثم عليه، وذلك لأن هذا العامل خان الأمانة ولا يستحق البقاء في هذه المزرعة. أما إذا غلب على رب العمل بأن هذا أخطأ ولجهله، وإذا نصحه سينتصح، فطيب أنه يقدم له النصيحة ويعظه، وأيضا يمتحنه بعد ذلك ليرى هل فعلا صدق في توبته أو أنه متلاعب مثلا ويخادع رب العمل. فأنا أنصحه بأن يقدم له النصيحة ويعظه ويذكره، وممكن يخصم عليه من باب العقوبة، له الحق في ذلك، ويترك له مجال. إذا والله رب العمل عرف يعني أو غلب على ظنه بأن هذا الرجل يعني تكررت منه هذه الأشياء، فله الحق الكامل في 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 إنهاء عقده.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعين الكرام برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدول، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل أو معنا كلمة. وفارس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بفارس تفضل.
مرحبا شيخ إسحاق، كيف حالك؟
الله يبارك فيك يحفظك، جزاك الله خير.
يسلمك دكتور عزيز، كيف حالك؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
أخباركم طيبين، الله يحفظكم.
حياك الله
دكتور عزيز. طبعا أنا كل سنة قبل رمضان أصير عند عيادة السكر، طبعا في سكر بعيد الشر عنكم النوع الأول. فالدكتور يقول لي إنه يعني ما يجوز إنك تصوم. فحين بات إشكالية علي، حين يقول في ناس يقولون لي وإنه من دام أنت عندك المرض المزمن هذا معاك على طول، فيعني ما يستوي يعني تطعم مسكين ولا شيء من هذا القبيل. فبس بغيت معلومة بس تفيدني فيها بهالشيء.
أنت كل يعني من رمضان السابق
أطعمت
وصمت؟
لا لا، أنا يسمونه أنا يعني يعني على حسب، يعني شفت عمري أقدر أصوم أكمل، ما أقدر أصوم أفطر
وتطعم.
إيه، وحين أنا أعطي ساعات أنا أعطي حق الطعام المسكين هذا أعطيه أنا يعني كل سنة زين على حسب الأيام اللي أنا فطرت فيها. فحين كلمت الدكتور، الدكتور قال لي أنا ما أنصحك، أنا عندي في الكلية شوي يعني تعبان وكذا وكذا، فقال لي أنا ما أنصحك يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
فحين بغيت أعرف، بس الحين يقولون ولا عندك أنت مرض مزمن ويعني ما تقدر يعني ولا تطعم مسكين عشان هالمرض انت معاك على طول يعني.
ان شاء الله.
فبغيت تعلم من الشيخ.
الله يشيك ويعافيك فارس، تسمع ان شاء الله رد. الله يفك حياك الله. حياك الله. سؤال فارس، الشيخ يقول انه مريض بالسكري ويقول انه يعني الطبيب نصحه بعدم الصوم، يقول حتى لا يؤثر على المرض للكلية. فيقول فضل الشيخ، هل اذا افطر هل عليه ان يطعم؟
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى أن يمن على أخينا الفاضل بالشفاء، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب أجره وأن يعلي من درجته. الأمر الثاني، إذا كان فعلا الأطباء أو لجنة طبية أو مجموعة من الأطباء قرروا بأنه الصوم عليه خطر، فإن الواجب عليه الفطر، ولا يجوز له أن يصوم ما دام أن حالته لا تحتمل الصيام ويحتاج إلى أدوية وإلى سوائل، ويقولون له بأنه ممكن يترتب مضاعفات على صيامك، مضاعفات على وظائف الجسم مثلا، يفطر وينتقل ولله الحمد إلى الإطعام، لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والإطعام يكون عن الأيام الماضية التي لم يستطع قضاءها، وشهر رمضان القادم إذا فعلا لم يستطع أن يصومه فيطعم عن كل يوم مسكينا. وكيفية الإطعام على مراتب وأحوال، منها أن يطعم كل يوم، هذه حالة. والحالة الثانية ممكن أن يطعم بعد كل أسبوع أو 10 أيام عما مضى وليس عما هو قادم، لأنه ما دخل عليه الواجب. وبهذه الطريقة ولله الحمد يكون من الصائمين لرمضان بالبدل، البدل وهو الإطعام. بارك الله في الجميع.
ذاك الخير الفصيح يقول سمعت أو قيل لي إذا كان يعني هذا بما أن هذا المرض مزمن و سيبقى معك، يقول أنه ليس عليك طعام.
الحمد لله، هذا الكلام قاله يعني من قاله لك، إما أن يكون قاله من جهل، وإما أن يكون قاله من فهم مغلوط. أما إذا قاله من جهل فهذا القائل يحتاج إلى توبة واستغفار وإنابة، لأنه قال على الله قولا عظيما. الله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأما إذا قاله عن فهم مغلوط فيصحح له، لأن الذي لا يجب عليه لا الصيام ولا الإطعام هو فاقد العقل، مثل المغمى عليه أو اللي مع زهايمر، المغمى عليه إغماء كامل، بمعنى أنه دخل في غيبوبة كاملة، يعني بعض الناس يجلس سنتين ثلاثة أربعة، بعض الناس لا يفيق، أو من عنده زهايمر. أما من عقله معه هذا يجب، هذا مكلف، مكلف وينتقل من الصيام إلى طعام إذا كان عاجزا عن الصيام عجزا كاملا. ولذلك يصحح أخ الفاضل لمن أخبرك، إذا كان جاهلا تأمره بالتوبة، وإذا كان يعني فاهما متأولا ما سمع كلام من أحد المفتين وفهم غلط، يقال له بأن الذي لا صيام عليه فاقد العقل، العقل مناط التكليف، ففي هذه الحالة نعم يقال صحيح اللي فاقد العقل، أما اللي مع عقله لا، هذا يجب عليه الصيام، وإن لم يستطع انتقل إلى الإطعام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر، تفضل.
الله يحيي الشيخ. بس عندي سؤال بخصوص الزكاة. أنا بديت يعني بديت أجمع مبالغ مالية من شهر 9 اللي فات، فالمبلغ يعني وصل النصاب ونزل ورجع، وصل النصاب ورجع نزل، فيعني استوت عندي لخبطة، ما يعني الحين بينا شهر رمضان، فأنا أبغي إذا بعد في مجال إني أطلع الزكاة في شهر رمضان، لكن يعني من شهر 9 لما أنا بديت لحد شهر رمضان بيكون المبلغ زاد ونزل زاد ونزل. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل في مجال أن مثلا أجمع أنا المبالغ اللي عندي أنا واللي عند زوجتي ونطلع زكاتها مع بعض في شهر رمضان، وبعدين خلاص نستمر في كل رمضان
إن شاء الله؟
واضح السؤال شيخ؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خمر، الله يحفظك. بس ما شاء الله رد سؤال لك عمر فضل الشيخ. أو قبل ذلك سؤال بفارس، يقول فضل الشيخ مثلا إذا كان يقول أصوم مثلا، هل يجب علي أن أصوم من بداية اليوم ثم يقول إذا شعرت يعني بالتعب أفطر، أو أنه بما أن الأطباء نصحوا بعدم الصوم يفطر من بداية اليوم؟
الحمد لله أخي الفاضل، الصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ولا يصلح فيه التجزئة. فأنت بارك الله فيك، إذا كان الأطباء قد منعوك فالحمد لله، أنت في عافية وفي خير، والله عز وجل قد وسع عليك وتطعم ولله الحمد مكان كل يوم. أما إذا كنت تقول لا، أنا أشعر أحيانا بأني عندي قدرة على الصيام، ويمكن الأطباء من باب الاحتياط والتخوف الزائد، لكن أنا جربت من نفسي صمت الحمد لله وشفت الصيام الصحة والعافية، لا يجب عليك أن تصوم، ولا تجعل الصيام محل الاختبار، تقول والله أصوم وأجرب، لا، إما أن تكون فعلا قادرا على الصيام فتصوم مع وجود بعض المشقة المحتملة يجب عليك أن تصوم، وإلا تمتنع عن الصيام إذا كان الأطباء فعلا أجمعوا على منعك من الصوم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ عمر يسأل عن الزكاة، يقول بدأت يعني يقول في تجميع المال وللدخار، يقول من شهر 9 السابق الماضي، فيقول فضل الشيخ في حافية هذه الأشهر ارتفع المبلغ على النصاب ثم نزل ثم ارتفع ثم نزل، فيقول أنا أريد أن أجعل الحول في رمضان، في كل رمضان يكون يعني موعد زكاتي، فيقول هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله أخي الفاضل، لابد أن تعرف قاعدة، وهي أن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول على النصاب، يعني يمر عليك 12 شهر قمري عربي على نصاب ثابت، أما إذا نقص المال عن النصاب انقطع الحول. ما معنى انقطع الحول؟ يعني أفترض الآن أنت زكاتك في رمضان مثلا، لما جئت في ذي الحجة عندك النصاب ما وجبت الزكاة بعد، لما جئت في رجب نقص النصاب، في شعبان بدأ الآن عندك النصاب جديد، تحسب من شعبان تحسب الحول الجديد، يعني ما يجب عليك من رمضان الماضي وإنما تحسب الآن حول جديد من شعبان، وهكذا كلما نقص النصاب وأنت لست قاصدا ذلك، يعني فارغا من الزكاة هاربا من هذه الفريضة، إن شاء الله أنك أنا أذكر هذا من باب المثال، أنت بعيد عن هذا، فتحسب من بداية رجوع المال إلى النصاب، أما إذا نقص في الحول فإن الحول ينقطع. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز أن أجمع المبلغ الذي عندي مع مبلغ زوجتي وأزكي هذه جميع هذه المبالغ في رمضان؟
الحمد لله. طبعا الأصل أن كل شخص ذمته المالية مستقلة عن الآخر. أنت لديك ذمة مالية مستقلة وزوجتك لها ذمة مالية مستقلة، فأنت تزكي وتزكي، لكن يجوز لك أن تجمع مالك مع مالها وتخرجون الزكاة في رمضان بشرط أن تنوي زوجتك الزكاة، لأن الزكاة فريضة وركن وعبادة، فتنوي أنها تزكي وتوكلك في دفع الزكاة، فيجوز في مثل هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فيصل. الله يعافيك، جزاك الله خير.
الله يسلمك. السلام عليكم، جزاك الله خير.
جزاك الله خير فيصل، الله يحفظك.
شيخ سؤالي، أفضل الأعمال عند الله يعني بعد الصلاة وبعد الصوم، وأبغص الأعمال عند الله يعني الله يحاسبك عليه، على شو، على يعني اللي مثل ما تقول خلاص يعني ما في شيء بعد يعني. وجزاكم الله خير ويعطيكم صحة.
جزاك الله خير فيصل، الله يبارك فيك ويحفظك، الله يسلمك ويعافيك. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الزكاة هل يجوز في دعاء وكلام العلم؟ مية
إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله.
يعني الزكاة يعني في مية الله من ويتك ولا ما تلفظ.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله حياك الله. واضح إن شاء الله أبو عبد الله. نعم نعم. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عمر.
سألت كمان الحين قبل شوي عن الزكاة، بس في شيء نسيته وتذكرته.
تفضل.
إني أنا لما بديت من شهر 9 خذت سبيكة ذهب، وسعر السبيكة فوق سعر النصاب، وهذه لين اليوم موجودة عندي، يعني النصاب من شهر 9 ما انقطع أو ما نزل يعني عن النصاب. فهل في مجال اني اقدم الزكاه لشهر في شهر رمضان
ان شاء الله،
يعني ما يكون حال عليها الحول لشهر 9 واقدمها لرمضان
ان شاء الله؟ جزاك الله خير خمر، تسمع ان شاء الله الرد. نعم يفضل شيخ سؤال وفيصل يقول ما احب الاعمال الى الله تعالى وما ابغض الاعمال الى الله؟
الحمد لله. طبعا بالنسبه للاعمال تتفاوت، ولو جئنا من حيث الأصل طبعا أحب الأعمال وأفضل الأعمال هو توحيد الله عز وجل، وهو الذي تنشرح به الصدور وتطمئن به القلوب، وهي من أعظم الحسنات. وأبغض الأعمال وأشنع الأعمال الشرك بالله عز وجل. لكن من حيث الأعمال الأخرى لا شك بأن من أحب الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم، كما يعني قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وشر الأعمال في الجانب السلوكي والأخلاقي هو العياذ بالله أذية الآخرين وإيصال الشر إليهم. وأحيانا تتفاضل الأعمال من حيث الأجر ومن حيث الوزر على حسب باعتبارات متعددة، مثلا اعتبار الحال والمكان ونوع الأذية أيضا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل مرة عن أفضل العمل قال بر الوالدين، سئل مرة عن أفضل العمل قال الجهاد في سبيل الله، سئل عن أفضل العمل قال الصلاة على وقتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أعطى كل شخص ما يرى أنه مناسب له، اجتهد في هذا عليه الصلاة والسلام. كذلك بقية الأشياء، كلما كان العمل السيء ضرره متعدي ويعني وشديد على الناس كلما كان أشد. ولذلك يقول جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والواجب على الإنسان أن يجعل بينه وبين الأعمال السيئة قطيعة، وأن يتوب إلى الله منها، وأن يحرص على الأعمال الصالحة، وأن يحرص على أن يجمع كل عمل صالح ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الرحمن، تفضل.
في بس سؤال، أنا كنت قبل شوي مصلى بصلي صلاة المغرب، فرأيت أحد الناس يصلي ويؤم بالناس بدون إقامة، فهل هذا يجوز؟ هاي سؤال رقم واحد. رقم اثنين، إذا كنت أصلي منفردا فبالصلاوات الجهرية، فهل يجب أن أجهر بالصلوات الجهرية المغرب والعشاء والفجر، ولا يجوز لي أن أقيم الصلاة ولا أجهر بالصلاة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر أخ عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. جيف الشيخ، سؤال عبد الله يسأل عن الزكاة، يقول هل للزكاة دعاء أو نية وتلفظ بالنية؟
الحمد لله، بالنسبة للدعاء ليس له تلفظ بالنية، وإنما النية محلها
الزكاة.
الزكاة يقصد،
هل لها نية وتلفظ بها؟
بالنسبة للزكاة بارك الله فيك، لا شك بأن الزكاة لها نية لأنها عبادة. عندنا قاعدة بارك الله فيك، أن كل عبادة لها نية، ومن عبد الله بعبادة قولية أو فعلية أو مالية بغير نية لا تقبل منه. وبذلك العلماء يقول النية شرط لصحة العمل، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وإنما هنا أداة حصر وقلب. الأعمال بالنيات يعني قبولا أو ردا، قبولا أو ردا. ولذلك بارك الله فيك لا بد أن تنوي بقلبك بأن هذه الزكاة هي الفريضة التي أوجبها الله عليك. وأما الدعاء لا يوجد دعاء، وإنما تسأل الله عز وجل أن يتقبل منك، لكن لا بأس بالمتصدق عليه أن يقول اللهم اغفر لفلان من دون طلب منك، مثل ما جاء في الحديث اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، فيجوز يدعو لك لكن من دون أن تطلب منه.
هل يتلفظ بالنية؟
لا يجوز التلفظ بالنية، لأن التلفظ بالنية بدعة في كل عبادة، سواء كانت بدنية قولية مالية قلبية، أيضا كل هذه العبادات لا يتلفظ فيها بالنية، وإنما النية محلها القلب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عمر يقول أن عنده، يقول اشترى سبيكة من شهر 9 الماضي، يقول أنه فلم ينقص النصاب، لأن السبيكة يقول فوق سعر النصاب، فيقول فضيلة الشيخ هل يجوز له أن يقدم النية إلى الزكاة إلى رمضان؟
الحمد لله، عندنا قاعدة يا أخي الفاضل، جواز تقديم الزكاة عند الحول إلى سنتين، فالراجح من أقوال أهل العلم إلى سنتين. فعند قاعدة سواء السبائك الذهبية ولا غيرها، إذا رأيت بأنه هناك حاجة، هناك أمر طارئ تريد أن تقدم الزكاة إليه، يجوز ذلك ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الرحمن يسأل عن حكم الصلاة، صلاة الجماعة بدون إقامة.
الحمد لله، صلاة الجماعة من دون إقامة صحيح، لكن الإقامة واجبة، فالراجح من أقوال أهل العلم، والجهة منفكة هنا، يعني ليس من شروط صحة الصلاة الإقامة، ليس من شروط صحة الصلاة الأذان، وإنما من شروط صحة الصلاة النية، وعندك أركان الصلاة طبعا الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة، هذه الشروط التي يذكرها العلماء. أما الإقامة فالراجح من أقوال أهل العلم وجوب الإقامة، لكنها لو لم يقم حتى ولو كان متعمدا غير ناس فالصلاة ليس لها علاقة، الصلاة صحيح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول إذا أراد أن يصلي لوحده صلاة جهرية، فيقول هل أجهر بالقراءة كصلاة يقول المغرب أو العشاء؟
الحمد لله، الصلوات الجهرية ثلاثة، المغرب والعشاء والفجر، والجهر فيهما للإمام وللمنفرد، أما المأموم فلا يجهر، وفرق بين الإمام والمنفرد، فالإمام يجهر الجهر الذي يسمع من خلفه، بخلاف المنفرد فإنه يجهر الجهر الذي يسمع نفسه دون أن يسمع غيره.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أدفع أجور أو رسوم إقامة العام لدي من الزكاة؟
الحمد لله، الجواب لا، لا يجوز أن تدفع رسوم العامل من الزكاة، لأنك بهذا حميت مالك وجريت النفع لنفسك، فكأنك أنت الآن ما دفعت الزكاة، فلذلك لا يجوز استعمال الزكاة في دفع الرسوم أو المخالفات أو شيء من هذا القبيل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أريد الشرح عن الرقية الشرعية، وهل يمكن أي شخص أن يرقي نفسه ويقوم بالرقية الشرعية؟
الحمد لله، الأصل أن الشخص هو الذي يرقي نفسه، هذا هو الأصل، ولا يلجأ إلى الآخرين إلا إذا يعني احتاج إلى ذلك، إلا إذا احتاج إلى ذلك. والرقية الشرعية بارك الله فيك أن تقرأ على نفسك بالآيات الشرعية كالفاتحة أو الآية الكرسي أو القواقل أو بالأدعية، يعني كما في الحديث تضع يدك على موضع الألم وتقول ثلاثا بسم الله بسم الله بسم الله، ثم تقول سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد أو حاذر سبع مرات، هذا من أيضا تقول رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، ونحو هذه الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.